سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ليقرأ الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمع الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ الأخرين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الإتيان بتنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك، رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يقيم الأوليين من الظهر ويخطف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح مثل ذلك. قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد إحدى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الثامن تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وعن الطبراني من حديث ابن مسعود بدين ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ومني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقالوا أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صوته من الركوع ثم يقول: الله قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهدي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع راسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يركع، ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها المصنف في هذا الباب، باب صفة الصلاة، من أجل أن يستفيد المسلمون منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل فيها وما يقول فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما شرعه الله لهم وما أنزل عليهم. فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بدءا بالصحابة الكرام ومن بعدهم اعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة، وسبروا صلاته صلى الله عليه وسلم، ورووا لنا صفتها الكاملة. من ذلك هذه الأحاديث. الحديث الأول، نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ الظهر والعصر والركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه.
هذا حديث عظيم، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إماما، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ويقصر الركعتين الأخيرتين منهما. فهذه سنة في الصلاة أن يطيل المصلي إماما كان أو منفردا، أن يطيل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وأن تكون الركعة الأولى من الظهر أطول من الثانية، وكذلك يطيل الركعتين الأوليين من العصر، إلا أنهما يكونان على النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. وفي كلا الصلاتين يقصر الركعتين الأخرين. هذه سنته صلى الله عليه وسلم في طول القيام وقصره. وفي هذا الحديث بيان ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في جميع الركعات، أنه في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة من القرآن، وأما في الركعتين الأخيرتين فإنه يقتصر على سورة الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها. وفيه أن قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين، صلاة في أولتي الظهر، أنه كان يقرأ بقدر سورة ألف لام ميم السجدة، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بقدرها، لا أنه يقرأ بهذه السورة لكن يقرأ بقدرها. الصحابة كانوا يقدرون لقراءة القرآن، فكان قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السجدة أي السورة التي ذكر فيها السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، لذلك سميت سورة السجدة. وأما في العصر فكان على النصف، الأوليان من العصر كان على النصف من الأوليين من صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من الظهر أطول من الركعة الثانية، والحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن يلحق المتأخر، أن يلحق المتأخر قبل أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاة الظهر في الركعة الأولى يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ، ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها. فهذا الحديث حديث عظيم، أفاد فوائد كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى تطويل الأوليين من الظهر والعصر. الفائدة الثانية أن الركعة الأولى من الظهر تكون أطول من الركعة الثانية. الفائدة الثالثة أن الأوليين من العصر تكون على النصف من الأوليين من الظهر. الفائدة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر القراءة في صلاة الظهر والعصر ولا يجهر بها، الفائدة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، كان يسمعهم الآية أحيانا، أدل على أن الجهر لبعض الآيات في صلاة الظهر أو العصر أنه لا بأس به، الجهر بالآية الواحدة لا بأس به، ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم الإسرار. الفائدة السادسة، في الحديث دليل على أن الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر ومن العشاء والثالثة من المغرب أنه يقتصر في هذه الركعات على سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها شيء من القرآن. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة، في الحديث دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بضبط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعتنون بذلك، حتى إنهم قدروا قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الحديث الآخر كنا نحزر يعني نقدر، فهذا دليل على اهتمامهم رضي الله عنهم بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر نصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على نصف من ذلك، رواه مسلم.
كما ذكرنا هذا الحديث فيه عناية الصحابة بمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم هم وليقتدي من جاء بعدهم. هذا دليل على نصحهم للأمة وإخلاصهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صاروا خير القرون، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى نحزر، نحزر بضم الزاي أي نقدر، الحزر معناه التقدير، فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالقراءة في النهار، وإنما كان يسر القراءة، حيث أن الصحابة يحتاجوا إلى التقدير، ولو كان يجهر لعرفوا ذلك من قراءته صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على أن صلاة النهار تكون سرية، وهذا من باب الاستحباب، لو جهر صحت صلاته، ولكن الأفضل والأكمل الإسرار بالقراءة في صلاة النهار، وإنما الجهر في قراءة الليل. وفي الحديث دليل أيضا على أن صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجة في الطول والقصر ومتناسبة، فكان يطول الأولى من الظهر والثانية تكون أخف منها، وفي الأخيرتين يكونان أخف من الأوليين، والعصر يكون على قدر النصف من الأوليين من الظهر، فدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجة في التطويل وفي الطول والقصر. وهكذا ينبغي لكل مصل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
وعن سليم الناس بن يسار قال: من أقلام تطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويخفف المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا.
سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهو من كبار علماء التابعين وأحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في عهدهم. ذكر عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة هذا الرجل الذي كان يؤم المسلمين في المسجد النبوي لأنه أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لم يسمى، لكنه سمي في الرواية الأخرى لأنه عبد الله، لأنه عمرو بن سلمة، لأنه عمرو بن سلمة كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة من قبل بني أمية. وكان هذا الرجل يقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في البواقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل. فشهد له أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له باتباع السنة، وقال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. المفصل هو الحزب الأخير من القرآن، المفصل هو الحزب الأخير من القرآن، ويبدأ على الصحيح من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، يبدأ من سورة الحجرات، هذا هو القول الصحيح. بعضهم يقول يبدأ من قاف والقرآن المجيد، بعضهم يقول يبدأ من الدخان سورة الدخان، بعضهم يقول يبدأ من سورة صاد من سورة الصافات، يبدأ من سورة الصافات، ولكن الراجح أنه يبدأ من الحجرات. هذا هو حزب المفصل، سمي بالمفصل لكثرة فواصله، كثرة فواصله، فآياته قصيرة وسوره قصيرة، فسمي بالمفصل لقصر آياته وقصر سوره وكثرة فواصله. وهو مكي، كله من القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. والغالب على السور المكية قصر الآيات والجزالة في الألفاظ والتخصص في العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم تنزل عليه الأحكام، أحكام العبادات لم تنزل عليه إلا الصلاة، فإنها كما سبق فرضت قبل الهجرة بسنتين أو أقل. وأما بقية الشرائع فإنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة، لما استقرت الدعوة وقام الجهاد وصار للمسلمين استقرار وبلد نزلت الشرائع والأحكام. أما يوم كان بمكة كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويؤسس العقيدة، فغالب السور المكية غالبها في العقيدة، والمفصل كله في العقيدة. وهو كما ذكروا 3 أقسام: طوال، سور طوال، وسور قصار، وسور متوسطة. السور الطوال يقولون تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ، سورة عمّ، هذه هي الطوال. المتوسطات من سورة النازعات إلى سورة الضحى، هذا المتوسط من السور. القصار تبدأ من الضحى إلى آخر المصحف، هذا القصار المفصل. فكان هذا الرجل يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ما بين الحجرات إلى سورة عمّ، لأن الفجر السنة أن تطول فيها القراءة، السنة أن تطول فيها القراءة، لقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، ملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، الحفظة الذين مع الإنسان في الليل والحفظة الذين مع الإنسان في النهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فلذلك استحب تطويل القراءة في صلاة الفجر لأنه تشهده الملائكة وتحضر إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، والمعدل أن يقرأ من طوال المفصل ما بين الحجرات إلى سورة النبأ، وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس، إن قرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن أو من آخر القرآن فلا بأس، لكن المعدل هو هذا مقياس للطول. وفي المغرب من قصار المفصل، لأن المغرب وقته ضيق، ولأنه وقت أشغال الناس والعشاء، وربما يكون هناك صوام يحتاجون إلى العشاء، فتقصر القراءة في صلاة المغرب، فيقرأ فيها من قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، هذا هو الغالب. ولو قرأ في المغرب أحيانا من الطوال فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ بالأعراف في المغرب قسمها بين الركعتين، وورد أنه قرأ بالصافات المغرب، وورد أنه قرأ بالمرسلات، وورد أنه قرأ بالطور المغرب كما في رواية جبير بن مطعم الآتية، فهذا أحيانا، أما الغالب فأن يقرأ في المغرب من قصار المفصل. وأما البواقي يعني الظهر العصر والعشاء فيقرأ فيها من المتوسط ما بين سورة النبأ إلى سورة الضحى، هذا متوسط المفصل، أو ما بين النبأ إلى سورة الضحى هذا متوسط سور المفصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ بالبقرة وشكاه بعض الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى، أرشده إلى ذلك، وهذا في صلاة العشاء بدل أن يطيل على الناس ويشق عليهم أرشده إلى هذه السور، فدل هذا الحديث الذي شهد له أبو هريرة بأنه مطابق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على هذا العمل في الصلوات الخمس من حيث التطويل والتقصير ومعدل ما يقرأ فيها. فيجب أو ينبغي للإمام أن يتحرى هذا، ينبغي للإمام ويتأكد في حقه أن يتحرى هذا، لأنه متوسط ولا يشق على الناس. والمفصل ينبغي أن يتعاهد وأن يقرأ في الصلاة بالذات لما فيه من العقيدة، تعليم العقيدة والنهي عن الشرك، ولكن في هذا الزمان يلاحظ أن كثيرا من الأئمة خصوصا حدثاء الأسنان هداهم الله تجنبوا هذه السنة فلا يقرؤون من المفصل، أكثرهم لا يعرفه ولا يحفظه، وإنما يقرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن، أو ثم أيضا قراءتهم ليست منتظمة. السنة أن الإنسان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين، يقرأ السورة كاملة في ركعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة، أو يقسمها بين الركعتين إذا كانت طويلة. أما أنه يقرأ من وسط السورة وفي الركعة الثانية يقرأ من سورة أخرى، قد يقرأ في الركعة الأولى من أول القرآن، في الركعة الثانية يقرأ من آخر القرآن، وأيضا ما يقرأ من أوائل السورة وإنما يقرأ من أوساطها، هذا خلاف السنة. إما أن يقرأ سورة كاملة ويقسمها بين الركعتين إن كانت طويلة، أو يقرأ في كل ركعة سورة وتكون مناسبة ليست طويلة لا تشق على الناس. وكذلك من المستحسن الموالاة بين السور، فإذا قرأ سورة في الأولى فالأفضل أن يقرأ السورة التي تليها. فمثلا إذا قرأ في الركعة الأولى والليل إذا يغشى، فالأفضل أن يقرأ في السورة في الركعة الثانية والضحى التي تليها، هذا أفضل من أنه يقرأ في الأولى سورة الفجر وفي الثانية سورة قل أعوذ برب الناس، لأن هذه ليست موالية لها. الأفضل أيضا الموالاة بين السور كما هي في المصحف، بل من باب أولى الموالاة بين الآيات، لأن بعض الأئمة في هذا الزمان يلاحظ أنه يقرأ آيات في الركعة الأولى ثم الركعة الثانية يقرأ آيات بعيدة عنها من سورة أخرى أو من آخر القرآن، بينهما مسافات، هذا خلاف الأولى، خلاف الأفضل. الأولى أن يقرأ القرآن متواليا في السور ومتواليا في الآيات، لأن بعض السور مرتبط ببعض في الغالب وبعض الآيات مرتبط ببعض، فكونه يفصل بين هذه وهذه أو بين الآية والآية وبين السورة والسورة يفصل بينهما، هذا قد لا يتم المعنى الذي سيقت من أجله الآيات أو السور. فينبغي للإمام أن يلاحظ هذا، الموالاة بين السور، الموالاة بين الآيات في الركعتين، من أجل أن تترابط القراءة وتتوالى، ولأن هذا عمل بترتيب المصحف، ترتيب القرآن، القرآن رتب هكذا، فالأفضل مراعاة هذا الشيء والانتباه له. بل إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما جاء على هذا الموضوع استغرب أن بعض الناس يقرأ من وسط السورة ويترك أولها ويترك آخرها، وفي الركعة الثانية يقرأ من وسط سورة أخرى، استغرب هذا، قال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ من وسط السور ولم يكن يقرأ من أواخر السور، وإنما كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من أوائل السور، وكان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين أو يقرأ سورتين متواليتين كما كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية متواليتان، هذا هو الأفضل. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر، فإنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية من البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، من سورة آل عمران، وذلك لما بين الآيتين من التناسب، لأن الآية الأولى في توحيد الربوبية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم لتوحيد الربوبية، والثانية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به في توحيد الألوهية. وأحيانا يقرأ في الأولى للكافرون والثانية بسورة الإخلاص، نفس الشيء، الأولى في توحيد الألوهية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه في توحيد الألوهية، وسورة الإخلاص في توحيد الربوبية لأنها في الأسماء والصفات، والأسماء والصفات من توحيد الربوبية. كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في راتبة الفجر، وكذلك في ركعتي الطواف كان يفعل هذا أيضا عليه الصلاة والسلام. ولم يروى عنه في غير هاتين الصلاتين إنه قرأ من أوساط السور ولا من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من بدايات السور وأوائلها، فإما أن يكمل السورة وإما أن يقسمها بين الركعتين، وإما أن يقرأ أولها آيات منها إذا كانت طويلة. المهم إن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للأئمة أن يلاحظوا هذا الشيء وأن يعتنوا به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه العادة التي هي التنقل في القرآن من أوله إلى آخره، أو من أول السورة أو من آخر السورة، أو من سورة قراءة من وسط سورة وقراءة من وسط سورة أخرى، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي أن يتحرى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتابة ابن القيم في هذا الموضوع في زاد المعاد جيدة، لو راجعتموها فيها فقه عظيم في هذا الموضوع. هذا من ناحية أما المفصل فقليل من أئمة هذا الوقت من يقرأ من سور المفصل، تتبعنا الكثير والكثير ووجدناهم ينفرون من المفصل، ولا ما أدري هم يحفظونه، ما أدري إيش السبب في كونهم يتجنبون هذا التجنب. كثير منهم لا يعرف المفصل، بل بعضهم ابتدع بدعة وهي أنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات ويختمه كما يفعل في التراويح، هذا نص الفقهاء على أنه بدعة، نص الفقهاء على أنه بدعة، يعني قراءة القرآن كله من أوله إلى آخره في صلوات الفرائض بحيث يبدأ من أوله ويستمر إلى أن يختمه، هذا نص الفقهاء على أنه يكره لأنه بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الفرائض، وإنما هذا في صلاة التراويح، في صلاة الليل، في صلاة التهجد يقرأ القرآن كله في صلاة النافلة تراويح أو تهجد في غير رمضان، أما في الفرائض فهذه عادة ينبغي التنبه لها لأنها محدثة. نعم. فدل هذا الحديث على ما ينبغي للإمام أن يقرأ به في الصلوات الخمس في المغرب من قصار المفصل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ قراءة طويلة، وفي الفجر من طوال المفصل، ولا مانع أنه يقرأ من غير المفصل في الفجر كما يأتي في يوم الجمعة، لا مانع، لكن الغالب هو هذا. أما أنه يهجر المفصل هجرا تاما ولا يقرأ به أبدا، هذا خلاف السنة. وأما في البواقي فيقرأ من أوساط المفصل. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب السور، متفق عليه.
جبير بن مطعم رضي الله عنه، هو جبير بن مطعم بن عدي العدوي من آل عبد مناف من قريش، من بطون قريش، وكان مشركا، هو من سادات أهل مكة وكان مشركا، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مشرك في مهمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وأعجبته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وشدت انتباهه جدا لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآية، لأن فيها برهان عظيم وتحد للمشركين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير. هذا وهو مشرك، ثم إن الله من عليه بالإسلام وأسلم حسن إسلامه رضي الله عنه، لكن هو روى هذا الحديث وهو لم يكن ذاك الوقت على الإسلام، سمعه يقرأ بالطور في المغرب، فهذا دليل على أنه بعض الأحيان يقرأ بسور طويلة في المغرب، لكن الغالب أن المغرب تقصر فيه القراءة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وأن أتى على الإنسان، متفق عليه. والطبراني من حديث ابن مسعود في ذي ملال.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص فجر الجمعة بهاتين السورتين، في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة بكاملها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر بكاملها، حتى قال الراوي كان يديم ذلك، يعني يكثر من قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، فدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر. والمناسبة أن يوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، فهذه السورة، هاتان السورتان سورة السجدة وسورة هل أتى، فيهما التذكير بذلك، تذكير بخلق آدم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، الله وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان، يعني آدم، خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فذكر فيه البداية للإنسان، وفي آخرها ذكر النهاية للإنسان، وهي قيام الساعة وما يحصل فيه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني يوم القيامة عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى آخر السورة، ففيها ذكر النهاية لهذا الإنسان، وهو البعث والنشور والجزاء بالأعمال. ففيها ذكر بداية الإنسان ونهايته، كذلك في سورة هل أتى فيها ذكر بداية الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وفيها نهاية الإنسان، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني يوم القيامة. ثم ذكر جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار، ففيها البداية والنهاية أيضا. فإذا قرأتا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، تذكر الناس ما كان وما يكون، فاتعظوا واعتبروا واستعدوا ليوم الحشر والنشور وملاقات هذا اليوم العظيم الذي ذكره الله في هاتين السورتين. هذه هي المناسبة لقراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة، أنه يستحب لكل إمام أن يحرص على ذلك، أن يحفظ هاتين السورتين حفظا جيدا، وأن يقرأهما في فجر هذا اليوم. لكن مع الأسف كثير من الأئمة في هذا الزمان لا يقرؤون بهاتين السورتين، إما دائما فلا يقرؤون بهما أبدا يوم الجمعة، وإما أنهم لا يقرؤون بهما إلا نادرا ولا يكثرون، وهذا هجر للسنة. وأخشى أن أكثرهم لا يحفظون هاتين السورتين، وهذه خسارة أيضا. ينبغي لإمام المسجد أن يكون على استعداد لتطبيق السنة والعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية. الناحية الثانية أن بعضهم يقرأ في الركعة الأولى أول ألف لام ميم السجدة ويترك آخرها، وفي الركعة الثانية يقرأ أول هل أتى على الإنسان ويترك آخرها، وهذا ليس عملا بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسورة كاملة، يقرأ في الأولى بألف لام ميم كلها، وفي الثانية هل أتى على الإنسان كلها. من يقتصر على أوائل السورتين هذا خلاف السنة. وبعضهم صنف ثالث يقرأ في جمعة ألف لام ميم تنزيل ويقسمها بين الركعتين، وفي الجمعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان ويقسمها بين السورتين بين الركعتين. هذا غلط أيضا، فلا بد من تطبيق السنة بأن يقرأ في الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان كاملتين، ويكثر من ذلك في غالب الجمع، وإن تركها في بعض الجمع لئلا يعتقد الناس وجوب ذلك، ليبين أن هذا سنة وليس بواجب، إذا تركه ما بعض الجمع فلا بأس. وأما وكذلك مما أحدثه بعض الأئمة أنهم يستبدلون هاتين السورتين بأن يقرأوا سورة الجمعة في الفجر وسورة المنافقون في الفجر، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون، وأحيانا يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. أما في الفجر فلا يقرأ غير السورتين السابقتين ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان. بعضهم يقرأ هاتين السورتين الجمعة والمنافقون في العشاء، عشاء ليلة الجمعة، وهذا أيضا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد أنه يقرأهما في صلاة الجمعة. والمناسبة ظاهرة أن الناس يجتمعون لصلاة الجمعة فيقرأ عليهم سورة الجمعة، وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يذكرهم بهذا في صلاة الجمعة. الثانية المنافقون، لأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة فيذكرهم ليتوبوا من النفاق، لأجل أن يتوبوا من النفاق. وقل نستغفر الله، قل من يسلم من النفاق الاعتقادي أو العملي، قل من يسلم من النفاق. ففي سورة المنافقون تحذير من النفاق بنوعيه الاعتقادي والعملي. فيتوب من عنده نفاق إذا سمع هذه السورة وما فيها من الوعيد على المنافقين. هذه هي المناسبة. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعقل منها. أخرجه قصته وحسنه الترمذي.
هذا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الليل، صلاة الليل لما قام صلى الله عليه وسلم للتهجد قام معه حذيفة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا مر بآية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ. ففي هذا دليل على مسألتين، المسألة الأولى أو مسائل، ما هي مسألتين، فيها دليل على مسائل. المسألة الأولى استحباب تطويل صلاة الليل، استحباب تطويل صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بهذه السورة الثلاث الطوال في ركعتين، دل على أنه يطيل عليه الصلاة والسلام القيام. المسألة الثانية في الحديث دليل على تدبر القرآن في الصلاة وغيرها، تدبر القرآن، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا لأنه تدبر القرآن، والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن. القراءة التي ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيئا، فالله جل وعلا أمر بتدبر القرآن ومعناه التأمل في معانيه، التفقه في معانيه. هو المقصود سرد الآيات أو سرد السور أو ختم القرآن؟ أو هذا هو المقصود؟ المقصود التدبر والانتفاع والتأثر بالقرآن، هذا هو المقصود، والعمل ثم بعد ذلك العمل بالقرآن. أما مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة المنافقين وقراءة الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، لا يتدبرون القرآن ولا يتفقهون فيه. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في هذا الباب، مشروعية السؤال عند آية الرحمة، يعني عندما يمر بآية فيها ذكر الجنة والنعيم، والتعوذ عند آية العذاب، أي عندما يمر بآية فيها ذكر جهنم ذكر العذاب والعياذ بالله، يتعوذ بالله. وهذا مشروع بإجماع العلماء، لكن هل هو مشروع في الفريضة والنافلة أو هو خاص بالنافلة؟ الحديث كما مر بكم وارد في النافلة في صلاة الليل، فالعلماء اختلفوا على قولين. القول الأول أنه خاص بالنافلة، أن سؤال آية عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب خاص بالنافلة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بالفريضة وإنما فعله في النافلة، فيقتصر على ما ورد به الحديث، وهذا قول الأكثر من أهل العلم أنه خاص بالنافلة، بينما البعض الآخر يرون أنه يجوز في الفريضة أيضا، لأن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل على التفريق. ولهذا يقول في متن زاد: له السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب ولو في فرض، ولو في فرض، إشارة إلى الخلاف. إذا قال ولو ولو كذا فهذه إشارة إلى الخلاف. والراجح والله أعلم هو القول الأول أن هذا خاص في النافلة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الفريضة، ولم يذكر، مع أن الصحابة حرصوا على نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كما سمعتم، ولم ينقلوا أنه كان يفعل هذا في الفريضة، وإنما هذا خاص بالنافلة. هذا هو الصحيح والله أعلم. بعض الأئمة يجتهدون، بلغنا أنهم يكررون الآية الواحدة ويكررها وياقف ويصيح ويشاهد، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الآية فيه، وأنه يكررها وأنه توقف عندها، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد من هؤلاء. لكن الرسول إذا مرت به الآية فيها تخويف تعود، وإذا مرت به الآية فيها رحمة سأل، ولم يرد أنه كان يكررها. هذه زيادة من عند هؤلاء هداهم الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعقل فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فخير أن يستجاب لكم، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. تقدم لنا أن قراءة القرآن تكون في حال القيام، في حال القيام في الصلاة على ما مر تفصيله. أما الركوع والسجود فلا يقرأ فيه القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت. نهيت من الذي نهى؟ نهيت على مبني المجهول، من الذي نهى؟ هو الله سبحانه وتعالى. نهيت يعني نهاني الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما الحكمة في ذلك؟ حكمة والله أعلم أن الركوع والسجود حالة ذل، حالة ذل وخضوع، ولا يليق بالقرآن أن يقرأ في هذه الحالة، وإنما يقرأ في حالة القيام، لأن القرآن يعظم ويجل فيقرأ في الحالة التي تناسبه. أما الركوع والسجود فلا يناسب قراءة القرآن، لأنه حالة ذل وحالة خضوع لله عز وجل وانحناء وسجود على الأرض، فلا يناسب أن يقرأ القرآن في هذه الحالة. فدل على كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود. وبعض العلماء يرى تحريم ذلك بقوله نهيت، والنهي يقتضي التحريم، وهذا هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي تحريم إلا بدليل يدل على كراهة التنزيه، ولكن الأكثر من أهل العلم على أنه كراهة التنزيه، وذهب بعضهم إلى أنه نهي تحريم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. وبالمناسبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، فهذا فيه دليل على بطلان صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هذه التي روجها بعض الذين يريدون التشويش على الناس، وصلاة التسبيح هذه فيها غرائب، ومن الغرائب أن قراءة القرآن في الركوع والسجود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فدل على أن هذه الصلاة لا أصل لها، وأن هذا الحديث الوارد فيها غير صحيح ولا يجوز العمل به، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. الركوع عظم فيه الرب، يعني يقول سبحان ربي العظيم كما جاء في الحديث الآخر، يقول سبحان ربي العظيم، هذا معنى عظم فيه الرب. والسجود يقول فيه سبحان ربي الأعلى، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوع، ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم، والسجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى. والجمهور على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود سنة، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد وكثير من المحدثين إلى أن ذلك واجب من واجبات الصلاة، سبحان ربي العظيم في الركوع واجب وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب. والمجزي مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث مرات وأعلى الكمال عشر مرات، يقول سبحان ربي العظيم عشر مرات وسبحان ربي الأعلى عشر مرات، هذا أكمل. والمجزي مرة واحدة من هذا وهذا وأدنى الكمال ثلاث، ثم يضيف إلى ذلك الدعاء الوارد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه هذه الآية يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء مستحب يقوله في ركوعه وفي سجوده، وهو زيادة على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم، يعني بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى واحدة أو ثلاث أو عشر فإنه يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء في أمور دينه وأمور دنياه وكل ما يحتاج إليه، لأن هذا أحرى الأحوال في إجابة الدعاء. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني اقترب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالدعاء في السجود أرجى للإجابة، فيستحب للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم دعاء معينا، بل هذا راجع إلى حاجة العباد، كل بحسب حاله يدعو الله بما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ويدعو الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو الله أيضا بنصرة الإسلام والمسلمين، ويدعو الله لولاة الأمور بالصلاح والهداية، كل هذا مشروع. وإذا جاء به في حالة السجود فإنه مظنة الإجابة. نعم. نعم نسيل
قضية الشيخ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة مرتين، قراءة سورة مرتين في الصلاة مثل الفجر والنازعات في الركعة الأولى والثانية،
الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية، وكان هذا في السفر، كان هذا في السفر. يقول الراوي لا أدري هل نسي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني هل تكرار الصورة في الركعتين لأنه نسي أو أنه تشريع؟ على كل حال هذا ورد في سورة الزلزلة وفي حالة سفر فقط، ولا نعلم أنه فعل هذا في غير سورة إذا زلزلت، ولا أنه فعله في حالة الحضر. نعم.
فضيلة الشيخ، الحديث سليمان بن يسار على وجه إلزام المقصد الأوعى أم على وجه التقدير بهذه
الآيات؟ على وجه الاستحباب، مو على وجه الإلزام، على وجه الاستحباب أن يقرأ من المفصل في الصلوات الخمس على هذه الصفة، هذا من باب الاستحباب. لكن نحن نقول أن بعض الأئمة تركوا المفصل نهائيا ولا يقرأون به، هذا الذي نقوله، هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا. نعم. أما من باب الوجوب والإلزام ليس بواجب. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن اتباع السنة واتباع المستحب أولى وأحسن للإنسان. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المقدار في طوال المفصل أن يقرأ في كل ركعة سورة مثل الكبيرات في الأولى وفي الثانية، أم جعل السورة مقسومة بين الركعتين؟
لا مانع أن يقسم سورة الحجرات أو ما أشبهها بين الركعتين، لأن هذا أرفق للمأمومين، فيقسم سورة الحجرات أو سورة قاف إلى سورة عامة، يقسم السورة بين الركعتين، هذا أرفق بالمصلين بلا شك، لا سيما مع قراءة الترتيل، فقسمتها بين الركعتين أرفق للمصلين. نعم.
فضيلة
الشيخ،
هل
الجهر
بالآية
أحيانا
في العصر أو الظهر سنة
أم مباح؟ مباح الجهر في الآية الظهر أو العصر، مباح وليس هو بسنة، وإنما هو من باب الإباحة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
الإمام الرسول بما أنزل إليه المرتب الآية في صلاة العشاء؟ لا، ما ورد هذا في معنى. الإمام ابن القيم يقول ما ورد أن الرسول قرأ في أواخر السور، لكن هذه عادات عند الناس، لا، ما ورد أن الرسول قرأ أواخر السور، وإنما قرأ من وسط سورة البقرة ومن وسط سورة آل عمران في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، هذا هو الذي ورد. أما أواخر السور ما ورد هذا، لكن ليس معناه أنه ممنوع، لكن معناه أنه خلاف الأولى. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة في العصر في الركعتين الأخريين؟
الركعتين الأخريين كما سمعتم يقتصر على الفاتحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعنا حتى على الأئمة هدانا الله وإياه أنه يقرأ بعد الفاتحة في آية واحدة من سورة الرحمن مثل قوله تعالى خذ هذا المثال فما حكم ذلك الفعل؟
نص العلماء على أنه لا يجزي قراءة آية لا تستقل بالمعنى، إذا كانت الآية تستقل بالمعنى فلا بأس، أما إذا كانت الآية لا تستقل بالمعنى مثل مدهامتان هذه ما تستقل بالمعنى، لأن قبلها آية تتعلق بها، من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، هذه صفة للجنتين، وكونه يأتي بالصفة ويترك الموصوف ما تم المعنى. وكذلك ذكروا قوله تعالى ثم نظر لسورة المدثر، لو اقتصر عليها ما أجزاه، لأنها لا تستقل بمعنى، هي مرتبطة بما قبلها. أما إذا كانت الآية تستقل بمعنى فلا بأس أن يقتصر عليها، لا سيما إذا كانت آية طويلة مثل آية الكرسي، مثل آية الدين، كانت آية طويلة واقتصر عليها فلا بأس، وتستقل بمعنى. نعم. السجود عند مرور آية فيها سجدة في الصلاة وفي غير الصلاة سنة وليس بواجب. السجود يوم الجمعة إذا مر بآية السجدة سنة، ولو لم يسجد فلا شيء عليه. وليس هذا خاصا بيوم الجمعة كما يظن بعض العوام، كما نص عليه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن بعض العوام يظنون أنه يقرأ السورة من أجل السجدة. لا، يقرأ السورة من أجل ما ذكرنا أن فيها ذكر المبدأ والمعاد، وأما السجدة فإنها تبع وليست هي المقصود. فلو لم يسجد لا شيء عليه. نعم. حتى إن بعضهم يظن أن السجدة هي المطلوبة، فلذلك يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، يقرأ سورة النجم ولا غيرها، يظن أنه إذا جاء بالسجدة أتى بالسنة في يوم الجمعة. لا، السنة قراءة السورة، سورة السجدة، هذه هي السنة. نعم. نعم نعم، إذا ركع إذا انحط للسجود يكبر، وإذا رفع من السجود يكبر في الصلاة، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع، وهذا سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان السجود سجود التلاوة خارج الصلاة فإنه لا دليل على أنه يكبر إذا سجد، ولا دليل على أنه يكبر إذا رفع، لأنه خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يأتي بالتكبير عند الانحطاط وعند القيام، لأنه في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة عند كل خفض ورفع. وأما ما ذكره السائل من أنه إذا جاء الإنسان والإمام في سجود التلاوة يوم الجمعة هل ينتظر؟ لا، يسجد مع الإمام حصل الأجر، حصل الأجر بالمتابعة والسجود. السجود عبادة، ويسجد مع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يسجد مع الإمام ولا ينتظر ويحرم نفسه من هذا الفضل العظيم. نعم.
قضية الشيخ قوية قتادة رضي الله عنه كان يسمع الآية أحيانا، هل هذا مقيد بصلاتي الظهر والعصر فحسب؟ وكذا قول حذيفة كما مرت به آية الرحمة بطاقة عندها، هل هذا خاص بقيام الليل أم ذلك جاز في صلاة الجماعة والمنفرد وصلاة النهار المواحد؟
أما أنه يقول يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب، هذا مر في أثناء الشرح إن الصحيح أنه خاص بالنافلة ولا يكون في الفريضة. والنافلة يعم النافلة التي تؤدى جماعة والنافلة التي تؤدى فرادى. الإنسان إذا صار يصلي من الليل ومر بآية رحمة يتعوذ يسأل، وإذا مر بآية عذاب ووعيد يتعوذ، سواء كان يصلي وحده أو يصلي جماعة معه، لأن حذيفة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة جماعة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.